بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا. المال شأنه شأن كل ما في هذه الأرض لا لون له ولا قيمة لوجوده هنا أم هناك، وسواء وجد المال في يد المحتاج أو وجد في يد من لا يحتاج إليه، هذا لا يغير شيئا عند الله، إنما تلك النفس حينما تسخو بالمال فلها قيمتها عند بارئها، بينما حينما يشح إنسان بالمال حينئذ يكون عند الله عز وجل مأثوما، أي إن الله يمتحن العباد بالمال. ومن هنا فإن الذي يسخو بالمال في الواقع لا يجعل المال في مكانه الصحيح فحسب، ولربما هذه النتيجة ليست هي المطلوبة في الدرجة الأولى، إنما ارتفاعه على الطمع، ارتفاعه على حب المال، ارتفاعه على الجشع، هو الذي يجعل لعمله قيمة مقدسة إلهية عند الله. ولذلك فإن الحجم ليس هنا مطروحا، المال قد يكون قليلا وتأثيره في الواقع الخارجي المادي لا يكون إلا جزئيا، إلا أن هذا المال القليل حينما يعطى في سبيل الله بنفس سخية تكون له القيمة عند الله، لا لأن نصف دينار يصنع شيئا، وإنما لأن نصف دينار قد يأتي من قبل إنسان لا يملك غيره، فإعطاؤه لنصف دينار يساوي أن يعطي إنسان يملك مليار دينار كل ما يملك، كلاهما بحاجة إلى ارتفاع الروح وانخلاع الإنسان من التعلق بهذا المال. إن الله عز وجل فيما يرتبط بالأخماس والزكوات والعطاء وما شابه ذلك لا يعين حجما وإنما يعين نسبة، الخمس أو الزكاة 2.5% مثلا، إنسان ما لا يملك إلا دينارا فخمسه 100 فل، ولكن هذا بالنسبة إليه يشبه لو كان يملك 5 ملايين وخمسه مليون، النتيجة واحدة، هذا القلب متعلق بهذا المال سواء كان قليلا أو كثيرا. ومن هنا نجد أن الروايات لا تتحدث عن عطاء مال بحجم زائد أم ناقص، إنما الروايات تتحدث عن السخاء والشح، أي الحالة النفسية عند الإنسان فيما يرتبط بالمال، إما حالة الأسخياء وإما حالة الأشحاء، الكرم والبخل، هذا هو المطروح وليس حجم المال ومكان صرفه. طبعا لمكان صرفه تأثير، هذا التأثير لا ارتباط له فيه، المهم أنت تعطي أم لا، أما أن هذا يترك أثرا أو لا يترك أثرا، قليلا أم كثير، لا تستحي من إعطاء القليل فإن الحرمان أقل منه. الكرم، ومن هنا فإن مسألة السخاء ومسألة الكرم ومسألة السماحة ليست فقط مسألة ترتبط بالأغنياء، حتى يقول إنسان أنا إنسان فقير فكيف تخاطبني بأن أعطي وأن أكون سخيا. هنا الرواية تقول المسألة ليست مسألة حجم للمال الذي يعطى، وإنما المسألة الأساسية مسألة حالة السخاء، مسألة نفس كريمة، مسألة نفس معطاء. وكذلك روايات البخل ليست موجهة لمن يبخل بالملايين، إنما هي موجهة لمن يبخل بالفلس الواحد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من بخل بالسلة. لا تملك مالا تعطي، ألا تملك لسانا تحرك؟ البخيل من بخل بالسلة. السلام عطاء، كلمة طيبة يعطيها إنسان لغيره، فإذا بخل الإنسان فهو البخيل. أو يقول: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل عليه. قد يكون إنسان ما لا يملك شيئا ولكن يملك كلمة طيبة، وهذا هو المطلوب. يوم القيامة الله لا يعطي الثواب بحجم المال، إنما بحجم السخاء. ولذلك يدخل عالم الجنة لأنه أعطى تفاح، لأن في تلك الحالة قلبه كان متعلقا بهذه التفاحة كتعلق صاحب الملايين بالملايين. فالقضية واحدة، لا يقال لإنسان ما أنه سخي لأنه يعطي مالا كثيرا، لا، إنما لأنه يعطي المال حينما يحتاج إليه، حينما يرغب فيه، حينما يكون قلبه متعلقا به، حينئذ يكون سخيا. إذن المسألة في المال ليست مسألة حجم، الحجم لا يحدد البخل أو السخاء، وعند الله عز وجل الثواب يأتي على ارتفاع النفس على المال ومقدار ما يبخل الإنسان، ومن الناحية الروحية، من الناحية النفسية، فيتعلق قلبه فيصبح المال عقبة بينه وبين الله، بينه وبين الارتفاع. أن تعطي دينارا واحدا، أن تعطي بمقدار ما تملك، وقد كان الله أعلم منا حينما حدد النسبة، وإلا فإن كل التجار وكل الأغنياء وكل الأثرياء كانوا سيأكلون الجنة كلها، لأن التاجر حينما يعطي من يملك 100 مليون حينما يعطي 1000 فهو لم يعطي إلا نسبة ضئيلة جدا، ولكن الذي يملك 1000 حينما يعطي 500 يكون قد أعطى نصف ما يملك. وهنا قيمة التربية في العطاء، وهي التي على أساسها يعطي الله الثواب. الله يعطي الثواب بمقدار ارتفاع روحك على المال. إن كنت لا تملك إلا دينارا واحدا فتعطيها في سبيل الله، وقلبك يكون متعلقا بكل الدينار، فإنك سخي وإن كان حجم الدينار قليلا. ذات مرة الإمام علي سلام الله عليه جاءه فقير فمد يده إلى جيبه ثم سكت، ثم أخرج ما في جيبه وقال للسائل، قال: خذها وأنا علي بن أبي طالب، وأعطاه شيئا. ذهب السائل، الأصحاب تعجبوا، ليست مقارعة في الصناديد حتى يقول الإمام خذها وأنا علي بن أبي طالب. فسألوا الإمام عن ذلك، ولما قلت للسائل خذها وأنا علي بن أبي طالب؟ وعادة الإمام كان يقول هذه الكلمة حينما كان ينزل سيف ذي الفقار على رأس شجاع وعلى رأس صنديد. أما هذا السائل المسكين لا يحتاج إلى هذه الكلمة. سأل الإمام عن ذلك، الإمام قال: حينما مددت يدي إلى جيبي وسوسني الشيطان وقلتها للشيطان، قلت لهذا خذها، ثم قلت للشيطان وأنا علي بن أبي طالب.
ربما هذا المقدار الذي أعطاه الإمام لم يكن إلا شيئا ضئيلا، ولكن الشيطان هنا وسوس فارتفع على الشيطان وضرب بكرمه على رأس الشيطان. فإذا كانت هنا شجاعة وكانت لها القيمة. سورة كاملة في القرآن الكريم أنزلها الله عز وجل على قلب نبيه حول ماذا؟ حول 3 أقراص خبز أعطاها الإمام وأعطت فاطمة مثل ذلك والحسنان وفضة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن الأبرار إن كذا على شنو؟ على 12 قرص خبز زائد 3 15 قرص خبز أعطيت في سبيل الله لمسكين ويتيم وأسير. المسألة ليست مسألة حجم الأقراص، المسألة مسألة هذه الروح المرتفعة. ولذلك القرآن ما سجل الحجم ولا تحدث عن الشبع، لأن القرص ربما لم يكن يشبع ذلك الأسير أو المسكين أو اليتيم، ولكن مسألة هذه الحالة النفسية عند الإمام ومسألة الكرم. أو أن الإمام علي سلام الله عليه في مسجد رسول الله يأتي سائل فيسأل أصحاب النبي فلا يعطيها أحد شيئا، يريد الخروج من الباب ويقول اللهم اشهد فلقد طلبت من صحابة نبيك فلم يمد أحد إلي يده. الإمام في حالة الركوع يمد يده وفي إصبعه خاتم، فيأخذ ذلك الفقير ذلك الخاتم، ولا شك أنه لم يكن خاتما من ألماس، لأن عليا لم يكن يلبس خاتما من ألماس، خاتم عادي. يأخذه ويذهب، النبي في بيته جالس، الله عز وجل من فوق عرشه يرسل جبرائيل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فيقوم النبي من بيته ويأتي إلى المسجد، ما الخبر؟ هل حدثت حادثة؟ هل جرى شيء؟ لا يا رسول الله. هل أحد منكم أعطى شيئا لفقير في حالة الركوع؟ نعم، علي بن أبي طالب. النبي يقرأ على أصحابه هذه الآية، الله عين عليا وليا من أوليائه ينادي به أبد الدهر، لأنه أعطى خاتما، الخاتم حجمه صغير، ولكن ارتفاع الإمام على حالة الطمع في النفس وحالة الجشع وتعلق القلب بهذا الخاتم جعله وليا من أولياء الله. ويقول التاريخ أن واحدا من الصحابة حينما رأى أن آية نزلت في حق الإمام ذهب واشترى خواتم، ملأ أصابعه بالخاتم، كلما رأى فقيرا قدم له خاتما ولم ينزل بحقه حرف آخر، لأن المسألة ليست مسألة حجم الخاتم. في تلك الحالة في تلك اللحظة وفقير تأثر لم يحصل على شيء، يقدم له الإمام كل ما يملك وهو عبارة عن خاتم واحد. إذن الإمام هنا يقول كن سمحا، المسألة مسألة السماحة. بماذا تكون سمحا؟ بدرهم، بدينار، بتمرة؟ لا، بكلمة طيبة، بسلام واحد، كن سمحا. المهم مسألة سماحة النفس، كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا. مهم هنا، المال حينما يصل إلى يدك يحملك مسؤولية، كيف تؤديها؟ أين تضع هذا المال؟ قد تقول أن المال مالي أضعه أينما أشاء، يقال لك لا، حينما تملك عينين أيضا الله أعطاك عينين بمقدار عينين، يحملك الله مسؤولية، كما أنك حينما تمتلك سيارة بمقدار السيارة تتحمل مسؤولية. الله أعطاك مالا، أين تضع هذا المال؟
ليس من حقك أن تصرف المال أينما تريد، كن مقدرا، من لا معاش له لا معاد له. التقدير علامة من علامات وجود الله الذي قدر فهدى، الكون قائم على التقدير، حتى الإسلام نزل في ليلة القدر والتقدير. المؤمن في حياته مقدر مخطط، يضع كل شيء في مكانه. وكن مقدرا ولا تكن مقدرا، لكن التقدير والتخطيط لا يكون عقبة. هذا الروتين لا يقف أمام الاستراتيجية، لا يكون أنت في كل شيء تقول ها لازم نحسب حسابات ونشوف هذا الفلس وين نصرفه، هذا الدينار وين نصرفه، والنتيجة تقع في خط التقدير والبخل. لا، تقدير نعم، السماحة للسماحة نقول نعم، وللتبذير نقول لا، للتقدير نقول نعم، وللتقدير والبخل نقول لا. قدر وأعطي، هذا يحتاج مبلغ من المال تعطيه، ذلك يحتاج أقل تعطيه بمقدار ما يستحق. ولذلك نرى حتى في الخمس والزكاة والحقوق الشرعية التي يجب عليك أن تعطي، لا يسمح لك أن تعطي لسيد فقير واحد أكثر ما يحتاج في مؤونة سنته من حق السادس. مؤونة سنة نعم، أما زيادة على ذلك فلا، ليحمل مؤونة السنة وليرتب أموره المعاشية. من حقك بل من واجبك أن تعطي، ولكن من واجبك أيضا أن تعطي لكل شيء ولكل شخص مقدار ما يحتاج، وليس زيادة على ذلك. وكما قلنا، الفضيلة دائما بين رذيلتين، لا تبذير ولا تقتير، وبينهما السماحة. هذه هي الكلمة. أما الروايات التي تبين الحجم والمقدار، وما ذكرنا في أن الحجم هو حجم سماحة النفس ومقدار كرم الذات، هذا هو المهم وعليه الثواب. الروايات هنا كثيرة، تأتي الروايات وتتحدث عن الإنفاق بصفته قضية مقدسة، وبصفته قضية إنسانية وإسلامية وإلهية، وأيضا بصفته نافعا لك أنت، كما قال الإمام: من عمل الخير فبنفسه بدأ. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. الحوادث المؤسفة التي لم يحسب لها الإنسان حسابا تقيها صنائع المعروف، عمل المعروف، عمل الخير، العطاء وما شابه ذلك. ويقول الإمام الباقر: البر والصدقة ينفيان الفقر ويزيدان في العمر. جميل، حينما تعطي تخسر، ولكن عند الله يزيد في مالك. استنزل الرزق بالصدقة. أنت فقير تصدق، تقول أنا فقير أحتاج إلى من يتصدق علي، الله هذا قانونه وسنته. ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ويدفعان عن صاحبهما 70 ميتة سوء، 70 موت. طبعا أنت يعجبك أن الله عز وجل يمنع عنك 100 سوء، الطريق إلى ذلك هو البر والصدق. ويقول الإمام الصادق: خياركم سمحاؤكم وشراركم بخلاءكم. ويقول رسول الله: أرض القيامة نار. الأرض ليست السماء فقط، أرض القيامة نار، ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله. وفي حديث جاء رجل إلى النبي وقال: أنا نذرت أن أذبح في سبيل الله خروفا، ولكن الآن يعجبني أنه أروح أدور على خروف ضعيف مريض. الإمام قال: صدقتك تظلك يوم القيامة. شوف ظل اللي تريده أي حجمه،
ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله. وقال إن الله يقول يوم القيامة للفقراء. الجنة يوم القيامة مو بيد الأغنياء، لا يمكن الدخول إلى الجنة بطريقة غير شرعية بالتزوير. إن الله يقول للفقراء يوم القيامة انظروا وتصفحوا وجوه الناس فمن أتى إليكم معروفا فخذوا بيده وأدخلوه الجنة. بيد الفقراء، بيد المستضعفين. هنا تسأل متى أنفق؟ هذا الإمام الصادق سئل عنه، أي الصدقة أعظم؟ فقال أن تتصدق وأنت صحيح وشحيح. يوم اللي نفسك ما ترضى، يوم اللي تبخل، ويوم اللي أنت صحيح، ها؟ ويوم اللي أنت مريض تريد تشتري الصحة من الله عز وجل بالصدقة؟ لا. قال أي الصدقة أعظم؟ فقال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل إذا بلغت الحلقوم. إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. لا، مرة بينت هذا الشيء أنا لبعض الأصدقاء، أنه ذول الأغنياء اللي يوم اللي هو صحيح ما يعطي في سبيل الله لكن يكتب في وصيته، هذا أناني، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لأن هذا يريد المال إله. يوم اللي بالدنيا يريد إله، يوم اللي يموت هم يريد إله. تصدقوا اعطوه حتى يوم اللي هو في قبره هم هذا المال يكون إله، لكن عن طريق الثواب، تعوله إلى ثواب. هذا ما يمشي عند الله. أن تتصدق وأنت صحيح وشحيح، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مو حسب التعبير، المثل المعروف يقول الحليب المراق نذر العباس. أما في ماذا تنفق وأين تنفق وعلى من تنفق، الإمام علي سلام الله عليه يقول: من كان منكم له مال فليصل به القرابة، وليحسن منه الضيافة، وليفك منه العاني والأسير وابن السبيل، فإن الفوز بهذه الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخرة. وكما قلنا، قد يقول إنسان: أنا ما أملك شيء. إذن روايات الإنفاق ترجع إلى الأغنياء، ونقول: لا، روايات الإنفاق أيضا تشملك أنت. سئل الإمام الباقر سلام الله عليه عن أبي بصير، قال: سألت الإمام الباقر أي الصدقة أفضل؟ فقال: جهد المقل، اللي ما عنده الجهد مال هذا اللي ما عنده. أما سمعت الله عز وجل يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويقول تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب عظيم. في جماعة كانوا يسخرون من الناس ما عندهم شيء، فيقدمون أشياء بسيطة، الله يقول: هؤلاء لهم عذاب عظيم. المهم حالة الكرم ونفسية العطاء وليس الحجم. ويقول رسول الله: تصدقوا ولو بصاع، ولو ببعض الصاع، ولو بقبضة، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. لا تملك ما لم تعطي، تملك أن تكون واسطة خير، تملك كلمة طيبة، لا تستطيع أن تعطي للسائل شيئا، تملك أن تحترمه بلسانك. فمن لم يجد حتى شق تمرة فبكلمة طيبة. فإن أحدكم إذا لاقى الله تعالى قال له الله: ألم أفعل بك؟ ألم أجعلك سميعا بصيرا؟ ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول العبد: بلى. فيقول الله تعالى: فانظر ما قدمت لنفسك. فينظر العبد قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يجد شيئا يقي به وجهه من النار. ويقول حديث آخر: سئل: من سماحة، قال السماحة البذل في العسر واليسر، في اليسر شيء وبحجم اليسر، وفي العسر شيء وبحجم العسر. في الأحاديث الواردة حول نماذج من الإنفاق في حالة العسر، هذا الحديث المروي عن كتب المسلمين جميعا عن ابن عباس قال إن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله في ناس معه فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، فنذر علي وفاطمة وفضة أن إذا برئ الحسن والحسين أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شيء من الطعام، فاستقرض علي وما عندها، فاستقرض علي ثلاثة أصوع من شعير، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم سائل فقال السلام عليكم يا أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة، فآثروه، كل واحد منهم قدم قرفة وباتوا لم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما، فلما أنسوا ووضعوا الطعام اليوم الثاني بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه، ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله، فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع. إذن هذا المثل اللي يقول السراج اللي إلى طريق إلى بيتك محرم على المسجد، هذا المثل مثل شيطاني مو مثل رحماني. حسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة يرتعشون كالفراخ، ثلاث أيام ما ماكلين وتوهم طالعين من أيام من المرض من شدة الجوع. قال ما أشد، النبي اليوم اللي شافه ما يدري، قال ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم، وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة في محرابها قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناها، فساءه ذلك، فنزل جبرائيل وقال خذها يا محمد هنأك الله. الله هنأك الله في أهل بيتك، فاقرأ هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وروى ابن عساكر أن سائلا خرج يتخطى أزقة المدينة حتى أتى باب الحسين فقرع الباب وأنشأ يقول لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك حلقة، أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتلا فسقط. وكان الحسين واقفا يصلي فخفف من صلاته، بسرعة خلص صلاته وخرج إلى الأعرابي، وأعرابي ما يعرفه من البادي، فرأى عليه أثر ضر وفاقة فرجع ونادى بقنبل فأجابه لبيك من رسول الله، قال ما تبقى معك من نفقة ناس، قد بعد باقي عندنا كل النفقة، قال ما تبقى منك من نفقتنا، فقال 100 درهم، وفي رواية 4000 درهم، أمرتني بتفريقها في أهل بيتك، قال هاتها ما يحتاج أهل بيتك، فقد أتى من هو أحق بها منهم فأخذها وخرج يدفعها إلى الأعرابي، ما يدفعه يقول له أخذ ترى ما عدنا غيره، أخذ هذا كل ما بقى عدنا، هذا مال أهل البيت، لا، بدأ يعتذر. الأعرابي جاب لأبيات ابن الشعر، الإمام هم رده لأبيات ابن الشعر، خذها فإني إليك معتذر واعلم بأني عليك ذو شفقة، لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت ثمانا عليك اليوم مندفقة، لكن ريب المنون ذو غير والكف منا قليلة نفقة. كن سمحا ولا تكن مبذرا، وكن مقدرا ولا تكن مقترا، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
صلي على محمد وآل محمد.